السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الطهر الطاهر والدر الفاخر والنجم الزاهر وبحر العلم الزاخر، السراج المنير والقمر المستدير، الرسول المسدد والنبي الأمجد والمحمود الأحمد والعبد المؤيد، حبيب إله العالمين وقائد الغر المحجلين، أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا عن ظلمات الوهم، افتح علينا باب رحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الأحبة، ونبارك لكم ذكرى ميلاد أقمار كربلاء وأبطال كربلاء، وأسعد الله أيامكم بهذه المناسبات العظيمة. عندنا 25 دقيقة ندخل على طول على موضوعنا. بسم الله توكلنا على الله. وإحنا صغار أول ما ندخل صف أول ابتدائي يجينا السؤال التقليدي، وكنا نجاوبه بطلاقة، إيش تبي تصير إذا كبرت؟ كلنا مر علينا هذا السؤال في أول ابتدائي، ولحسن الحظ كنا نجاوب بطلاقة يعني بسلاسة وبسرعة، وما عاد نفكر لي طيار مهندس شرطي، كل واحد على حسب الصورة الذهنية اللي عنده وعلى حسب مصدر القوة. الطفل دائما يحب الشخصية القوية، فأغلبنا كنا نبي نكون شرطة، نبي نكون مدرسين، أو كل واحد متأثر بشخصية والده فيعني الوظيفة اللي يبغاها أبوه كان هو يبغاها بالضرورة. الطريف في الأمر كنا نجاوب بسرعة وكنا نجاوب بسلاسة، ويوم وصلنا الثاني ثانوي وثالث ثانوي بدينا نحتار. يوم كنا صغار كانت الحياة حلوة، يوم كبرنا شوي بدينا نحتار. أكثر الأسئلة تجينا في صف ثاني ثانوي ثالث ثانوي: يا أستاذ إيش رايك وين أروح؟ يا أستاذ أي جامعة أحسن؟ يا أستاذ الطب ولا الهندسة؟ طبعا الحياة بإيقاعها سريع جدا جدا، المتغيرات كبيرة جدا جدا. في السنوات الأخيرة يقولون في أكثر من 60 وظيفة اختفت، ما عاد في الوظائف دي موجودة، واستحددت وظائف أخرى جديدة. مع سرعة الإيقاع في الحياة حنلقى في تخصصات جديدة تطلع، وتخصصات تندثر بالضرورة مع التطور العلمي والتقني، وإحنا في عصر انفجار معرفي كبير وهائل جدا جدا. اليوم عندنا محاور حنتطرق لها بشكل سريع، المحاور معوقات اتخاذ قرار التخصص. من أنا هو السؤال الأهم اللي إذا استطعنا نجاوب عليه اليوم حنكون وصلنا إلى حاجة مهمة جدا جدا في مسيرتنا نحو اختيار التخصص. الذكاءات المتعددة كنظرية يكثر التعرض لها عند الحديث عن اختيار التخصص. ما هي نظرية الذكاءات المتعددة وإيش دورها في اختيارنا للتخصص؟ الميول المهنية، قائمة التفضيلات المهنية لجون هولاند، وفي الأخير حنشوف معادلة بسيطة تساعدنا على اختيار التخصص. نجي في البداية نتكلم عن النقطة الأساسية، معوقات اتخاذ القرار. نقصد بالقرار اللي هو اتخاذ قرار التخصص الجامعي. كثير من المعوقات تواجه الطالب في المرحلة الثانوية، تواجه الأسرة في المرحلة الثانوية حول اتخاذ قرار التخصص. ممكن تساعدوني وتقولون لي وش المعوقات اللي تواجهنا عادة إذا كنا نبغى نختار تخصصنا في الجامعة؟ الشباب الموجودين بالذات اللي في المرحلة الثانوية والمتوسطة، المعدل الدراسي. برافو أستاذي العزيز، معدل، والمعدل بدأت تتشعب الأمور. كنا بالأول نقتصر على الثانوية العامة، الآن كبرت القضية، كان عندنا قدرات وعندنا إيش تحصيلي. أي شخص يبغى يدخل المرحلة الجامعية عنده الثلاث الأركان ذول، واللي يبغى التخصصات الصحية عنده اختبار خاص بالتخصصات إيش الصحية. فإذا المعدل يعني قضية شائكة. طيب شو الحل المعدل؟ برافو. ومن إيش؟ من مرحلة مبكرة، الاستعداد المبكر من مرحلة مبكرة. عساس كذا كل ما كان هدفنا واضح ومرسوم من البداية كل ما كانت العملية إيش فيها أسهل بالنسبة لنا وبالنسبة للطالب. كل ما كان عنده هدف وهدف واضح جدا كان يعني قضية وصول للمعدل اللي يبغاه سهلة. أدرب كثير في مجال اختبار القدرات، وعندي كثير من الطلاب عندهم فكرة سوداوية عن الاختبار، يقولون الاختبار تعجيزي. الاختبار ايش فيه؟ تعجيزي. طبعا احنا دائما نقول للشباب فكرة يعني الشيء تحدد جزء من أدائي. شلون فكرة يعني الشيء تحدد جزء من أدائي؟ لو أنا مثلا معلم وبدخل على طلاب في مدرسة، إذا كانوا ماخذين عني فكرة سيئة من أول ما أدخل، شو يقولون؟ أوف في اللي جاب لنا ذا ثقيل الدم ثقيل الطينة. ولو كنت أنا مدرس كويس بسبب سمعتي السيئة هو ماخذ عني فكرة سيئة، وأنا جالس بشرح سلام عليكم عام دراسي جديد وحياكم الله، هو شي يقول الطالب؟ يقول متى تخلص الحصة ونفتك من ذا الأستاذ. خلنا نعكس الموضوع شوي. لو كان عند الطلاب مدرس يحبونه شوي، يسولف لهم عن الكورة أول ما يدخلهم يحبون الكورة، تلقى نفسيتهم تتغير 180 درجة، ففكرتهم عن المدرس تتغير، تنعكس على فكرتهم عن المادة، يصير الطالب تلقائيا يحب المادة، صح؟ وبعدين درجتش فيها ترتفع. خلنا نرجع لموضوع اختبار القدرات. فكرتنا عنه إيجابية ولا سلبية؟ سلبية، خلنا نكون صريحين وواضحين. فكرة الطالب وفكرة إيش؟ الأهل. وأنا أقول يعني دائما أنبه الآباء، أقول أشفقوا على أولادكم من إشفاقكم عليهم. ليش؟ الطالب يروح للاختبار مشحون جدا جدا، وكنه رايح للاختبار كان رايح المعركة، تحفه الدعوات من كل جانب والله يعينك والله يساعدك. القضية قضية استعداد إيش؟ مبكر. استعداد مبكر. كل ما اشتغلنا على أنفسنا أكثر من البداية كل ما حصلنا النتيجة. الطلاب يقولون مستحيل، عندهم فكرة أنه مستحيل أن أجيب درجة كويسة في اختبار القدرات. وأنا أقول الكلام ذا بالذات للشباب اللي في ثاني ثانوي، أول ثانوي، ثالث متوسط، ما في شيء مستحيل. الفصل الماضي عندي طالب مميز من أول محاولة جايب 99 في اختبار القدرات، من أول محاولة. وأنا أقول لهم حاله من حالكم، يعني ما في شيء زود عليه. إن القضية قضية شنو؟ استعداد مبكر. لو نرجع نسألهم من متى أنت تستعد، يقول يا أستاذ أنا من ثاني متوسط وثالث متوسط وأنا أشتغل على الاختبار. بعضهم لا زال في معتقد أنه يقدر يغير في النظام، يجلس يكتب في تويتر، يكتب في الجرائد اختبار قدرات غير عادل، اختبار قدرات ما يعطي الطالب حقه. هذه حقيقة يجب أن نقبلها ونتعامل معها بطريقة واقعية. والاختبارات هذه التصنيفية موجودة في كل دول العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا، كلهم عندهم الاختبارات ذي. وأنا أقول أخذ الزاوية المشرقة في الموضوع. شون الزاوية المشرقة في الموضوع؟ يعني كلنا، يعني كلنا عيال قرية وكلنا يعرف أخيه. في مناطق الطلاب يأخذون فيها درجات على ما نقول إحنا بالكوم من غير ما يبذل ربع اللي يبذل الطالب هنا في المنطقة. فلو جينا نحصل نسبة الثانوية نسبهم 100% كاملة كلها، وإحنا شبابنا نسبهم إيش فيها؟ أقل شوي، بحكم إن هنا التعليم جدي، التعليم أخذ طابع جاد جدا. أما هناك في تساهل في إعطاء الدرجات. إذا جينا لاختبار القدرات، اختبار القدرات يفرز الجيد من غير الجيد. فأنت لو تحسبها صح تلاقي الاختبار هذا في مصلحتك، ما هو ضدك في النهاية، لأنه حيبعد عنك ذول اللي جابوا نسب إيش مرتفع وهو في الحقيقة ما يفقه شيء. فإذا لازم ننظر الموضوع من زاوية مشرقة شوي ونتعامل معه على أساس أنه حقيقة إيش حاصلة، حقيقة حاصلة. إذا أستاذي أرجع وأقول قضية المعدل هي قضية أساسية حتواجهنا في بداية قبولنا في المرحلة الجامعية. بعد من معوقات اختيار التخصص وشو؟ تفضل سأل. فكرة أي تخصص ولا فكرة؟ برافو. في عندنا عامل نفسي مثل ما قال الأستاذ أنه الأهل ما هم متقبلين فكرة اختبار القدرات أساساً، أو موضوع أن إحنا يصير عندنا وعي باختيار التخصص. كثير منا محكوم بالعقل الجمعي. إيش نقصد بالعقل الجمعي؟ رغبات المجتمع اللي حولنا. رغبات المجتمع تقول الوظائف الحلوة أما أن يصير طبيب أو يصير مهندس أو يصير موظف في أرامكو، تمام؟ هذه الوظائف ماخذة إيش؟ سمعة إيش؟ عالية جداً. في أحد اللي يعني من الطرف اللي تقال عادة إذا جاء واحد يخطب يسألون عنه وش يشتغل، إذا قالوا طبيب قالوا حياه الله، إذا قال مدرس قالوا الشغل ما هو بعيد. فإذا في وظائف ماخذة سمعة عالية جدا في المجتمع، وهذا اللي يسميه العقل الجامعي. تلقائيا الأسرة توجه ولدها لإيش؟ للوظيفة ذي. تلقى من هو صغير يقول لولده يا دكتور يا أستاذ يا مهندس يا كذا. طيب ما في مشكلة أنك تغرس فيه الطموح، صح؟ بس في حاجات تتوافق مع قدراته وإيش وإمكاناته، في حاجات تتوافق مع قدراته وإمكاناته. قضية اختيار التخصص حقيقة قضية يعني شائكة جدا. هنا من معوقات اتخاذ القرار، قد أكون أنا في صف ثالث ثانوي ما اتخذت القرار، هل هنا في مشكلة؟ لا، ما هي بنهاية المطاف. في إحصائية في دول العالم 40% من الطلاب يغيرون تخصصاتهم في السنة الأولى في الجامعة. من حسن الحظ أن أنا كنت أعمل بحثي في الماجستير على جامعة الملك فيصل هنا، ووجدت نفس النسبة دي موجودة عندنا في جامعة الملك فيصل في الأحساء، أنه 40% نسبة التسرب من الطلاب في السنة التحضيرية. العوامل كثيرة طبعا ومختلفة جدا. لحسن الحظ أطلع أقابل الطلاب وأشوف شو وضعهم، أسألهم ليش الانسحاب، شو وضع وشو وجهة نظركم عن السنة التحضيرية. الفروق بين الحياة في الدراسة الثانوية والحياة في الجامعة سبب رئيسي جدا في التسرب. شو اللي يحصل؟ طالب تعود في المرحلة الثانوية، الوالدين يعرفون كل شيء، كل التفاصيل، كل صغيرة وكبيرة، فهم إيش؟ ماشيين معاه خطوة بخطوة، واحدة بواحدة، من بداية الدراسة، وعارفين موعد اختباراته، موعد الاختبارات العملية، تواصلهم مع المدرسة إيش فيه؟ سلس وسهل جدا، ورسائل تجي أول بأول. في كثير من الأسر ما تعطي الطالب تحمل المسؤولية. اللي متحمل المسؤولية وشو؟ الآباء والأمهات. كثير تجي الاتصالات من الآباء والأمهات حريصين جدا، يا استاذ متى عندكم دورات لاختبار قدرات، يا استاذ متى عندكم، تلقى الأم هي اللي ترسل، الأب هو اللي يرسل، طيب الولد وينه؟ أعتقد شخص في ثاني ثانوي في ثالث ثانوي يستطيع القيام بالمسؤولية دي، يستطيع القيام بمهامه دي. للأسف هذه تنشي عندنا جيل إيش فيه؟ اتكالي، اعتمادي، وصل للمرحلة الجامعية وهو إيش؟ ما يقدر يدير أبسط أموره، ما يقدر يدير أبسط أموره. طيب الحياة الجامعية عندك نسبة معينة للغياب لك، هذه فيها هامش حرية للطالب، تجوز له السالفة أنه مسموح له أن يغيب، يلاقي نفسه غاب واحدة وثنتين وثلاث، قال أنا خلصت حدي من الغياب، هذه 25%، جاه ظرف طارئ واضطر يغيب وحرم من المادة، هذه راحت مادة وراحت ثنتين وتستمر الحياة. إذن في فجوة بين الدراسة الثانوية والدراسة الجامعية، في فروقات كثيرة بينهم، الطالب ما هو مدركها لسه. طالب في المرحلة الجامعية بدأت تجيه إيش؟ مكافأة، هذا كل يغني على ليلى، كل واحد يصرفها بالطريقة اللي تبيه. بعض الآباء الله منعم عليهم ومكرمهم ولله الحمد، يقول مكافأتك لك، خذ راحتك فيها، مصاريف الجامعة أنا أتحملها. قضية أن تخلي الولد يتعلم أنه يصرف من مكافأته على نفسه ما هي بخل، بالعكس هذه تتعلم على المسؤولية، قاعد تعلم كيف يصرف أموره. إذا وصل للجامعة وما هو قادر يدبر نفسه، ما نتوقع في حياته الزوجية أنه يدبر نفسه، وحتكثر مشاكله وتستمر المشاكل. إذن 40% من الطلاب يغيرين تخصصاتهم. يمكن عندنا شباب هنا من الجامعة، أن أنا أغير تخصصي هذا عيب؟ لا، ما هو بعيب، بالعكس يمكن التخصص إذا ما ناسبنيش فيه، ولعل الذي أبطأ عني هو لعلمه بعاقبة الأمور. كثير من الناس غيرت تخصصاتهم ولقت في أنفسهم حاجات ثانية وحكمة إلهية. أنا واحد من الناس ما كان عندنا ذاك الوقت توجيه وإرشاد مهني. كيف اخترت تخصصي؟ مثل أغلب ربعي، مثل أغلب زملائي. وين بتروحون أي تخصص؟ هشرم مع الناس؟ عيد معاهم. قالوا فيزياء، رحت فيزياء. طيب أنت تحب الفيزياء؟ وقعت في فخ ثاني. من الفخ اللي نقع فيه أثناء اختيار التخصص نحن نطالع شهادتنا في الثانوي، نشوف درجتنا في المدرسة في الثانوية، وأنا جايب 100 في الفيزياء. إذا جايب 100 في الفيزياء، هل يعني أنك شاطر في الفيزياء؟ وهل يعني أن الفيزياء يناسبك؟ ليس بالضرورة، ليس شرطا. خلنا نرجع بالشريط قبل ونستفيد ونتعظ من تجربة الشخصية. أستاذنا كان طيب وحبوب في المرحلة الثانوية، أسئلته كلها مباشرة، ما يلف ويدور في السؤال أبدا، يعطيك سؤال مباشر يحدد لنا. أساس كذا نص الدفع اللي معانا جايبين 100 في الفيزياء، هل معناته هذول كلهم يصلحون يتخصصون في الفيزياء؟ لا. إذا ننتبه لحاجة خطيرة جدا، درجتي في الثانوية في مادة معينة لا تعكس إني إيش أستطيع أن أواصل في هذا التخصص. الدرجة في الثانوية مؤشر خطير جدا جدا. طيب أنا انجريت مع أصدقائي في اختيار قرار التخصص، وهل هذا صح؟ ليش؟ مرة ثانية؟ يا سلام عليك أستاذي العزيز، توجهي أنا غير توجه زملائي. يعني إحنا صح أصحاب وأصدقاء وربع، بس هل معناه التخصص اللي يناسب صديقي يناسبني؟ لا. هل معناه أن قدراتي نفس قدرات صديقي؟ لا. إذا تختلف العملية تتفاوت. طيب في ناس تختار تخصصها بناء على منو؟ رأي الوالد والوالدة، وكثير كثير جدا. ويواجه بعض الشباب صعوبة, يعني يقول أنا ودي أحقق حلم أبوي, ودي أحقق طموح أبوي, أبوي قال لي أبغاني أصير طبيب بس ما يقدر, مسكين يعرف قدراته وإمكاناته ما يوصل في الطب ما يكمل في الطب. فإذا إحنا ننصح الشباب اللي من هالنوعية ذي يقول أنا متوهق أنا ما أبغى الطب وأبوي إيش إلا تصير إيش طبيب, شو الحل؟ دخل طرف ثالث, خالك, أحد قريب منك يوصل المعلومة لأبوك بطريقة سلسة بطريقة حلوة وتنقذ الموقف. أحد الشباب قبل في جامعة البترول, يقول فرحت وحزنت يوم قبلت في جامعة البترول. قلت له ليش؟ قال أبوي موظف أرامكو وبالقوة تصير مهندس. قلت له وانت؟ قال أنا مستحيل ما أجد نفسي في إيش في جامعة البترول, أساسا الإنجليزي لك علي, وبعدين إن أنا أدرس في غربة لسه ماني مهيئ, ماني مهيئ أدرس في غربة. طيب شو الحل؟ الحل صديق أبوه زميله في العمل وصل لأبوه الفكرة, قال ترى في جامعة البترول في عمل جاد وفي دراسة شديدة جدا, واللي بيدرس في النهاية مين؟ الولد. فلا تحطه في موقف يكون صعب عليه, ما حيأدي تقاريره بالشكل المطلوب, ما تتوقع نتائج أنها تكون بالشكل المطلوب. إحنا بدينا نعكس الأمور هالحين. شلون بدينا نعكس الأمور؟ الآن صاروا الأولاد يعاندون شوي, يصرون على تخصص معين, وانت كأب تشوفه انه ما هو بجاي يمشي, وانت محترق قلبك على الولد ذا, العمر قاعد يمشي والولد مصر يدرس التخصص ذا اللي هو راسب فيه والمكافأة مقطوعة عنه وواضح طريقة, يعني واضح المسار. برضو نعكس الآية, دخل طرف مين؟ ثالث, واحد من أصدقائه, واحد قريب في العمر من, واحد فاهم يتناقش معه, يقول له أنت وين رايح؟ مسارك إلى وين؟ هل تعتقد أنه الطريق اللي أنت قاعد تمشي فيه حيوصلك لنتيجة؟ ما هو بعيب أنك تغير إيش تخصصك, أنت ما مشيت في المسار ذا, ما هو بعيب أنك تغير مسارك, تمام؟ وهذه تكلمنا عنها قبل شوي اللي هو إيش نظرة المجتمع. المجتمع له نظرة لوظائف معينة, له تقدير لوظائف معينة أو وظائف مدرة للدخل وتنساق وراء اختيار التخصص. إذن قرار مسؤولية مين قرار اختيار التخصص؟ الشخص نفسه. برافو عليكم, مسؤولية الشخص نفسه. تفضل استاذ.
هذا وشبه الغدرات.
برافو. هذا السؤال يعني
الغدرات مش مناسبة. في طلاب يتعب, هل يتعبون عليه أمه وأبوه يتعبون وهو يتعب على نفسه ويجيب 99 ولا يجدر عود أنا الغدرات.
رجعوا على موال
ونسبة به المرحلة.
بالضبط.
طلاب واجد.
كلام سليم. نرجع نعيد صياغة السؤال سؤال العام بطريقة أخرى. يقول كثير من الشباب يجيب معدل الثانوية 99 و100, اللي يقف عائق بينه وبين دخوله للجامعة هو اختبار إيش؟ القدرات. كنا نتكلم عنها قبل شوي, قضية اختبار القدرات. اختبار القدرات زي أي اختبار من اختبارات الذكاء, مرتكز على جزئين أساسيين, لفظي وكمي, تمام؟ اللي يحصل إن إحنا طريقة تعليمنا في المدرسة ما تتناسب مع اختبار القدرات. إحنا نتعلم بطريقة تلقينية, ما هي بطريقة تختبر إيش قدراتنا الإبداعية, تختبر ذكائنا, متعلمين على الحفظ, تلقين باختصار تعليمنا في المدرسة. أساس كذا نواجه صعوبة في شنو؟ في اختبار القدرات. دورنا كأسرة وشو؟ إن إحنا نعمل على الاستعداد المبكر. الاستعداد المبكر لازم نقول ولازم نرسخ في ذهننا قضية إنه الحصول على درجة عالية في اختبار القدرات ليس أمرا مستحيلا, وأنا أعطي الطلاب نماذج كثيرة. بس إحنا عندنا قضية, أنا أقول لهم في أحد يجيب درجة كويسة يقولون لا. قلت لهم معليش, في طلاب يجيبون درجات عالية جدا بس يخافون من العين, حساويا خاف أحد ينظرنا. أوكي, عندي طالب من الطلاب في المدرسة قال يا أستاذ أنا جايب 99 اختبار القدرات. قال إيش رأيك أختبر مرة ثانية؟ قلت له أنت خسران شيء؟ قال لا. قلت له جرب دوت, اختبر وجاب 100. جاب لي الجوال قال يا أستاذ أمانة أمي ما علمتها عشان ما تفضحنا في الحارة. مصيبتنا وشي؟ مصيبتنا اللي كاشخ بدرجته منو اللي جايب 65. فأغلب اللي نشوفهم كلهم جايبين شنو؟ 65. كم جايب؟ 65. ها كاشخ فيها 65. فالأغلب عنده فكرة أنه ما في درجات زينة في اختبار القدرات. طيب اللي يدخلون الطب, اللي يدخلون البترول, اللي يدخلون الهندسة, كلهم عيالنا ذول, ها مستحيل جايب 70 في القدرات وداخل طب في النهاية, ها بس هو خايف من العين وما نلومه جزئيا, ثقافة المجتمع. أوكي؟ طيب، فإذن قضيتنا مع اختبار القدرات، قضية لازم شغل مبكر واستعداد مبكر، لازم نغرس المفهوم ذا عند الأولاد من البداية. ترى عندك واحد من المتطلبات اللي تشتغل على اختبار القدرات، نسبة الثانوية ليست كل شيء هالحين، هذا وقتنا نسبة الثانوية هي اللي تدخلك الجامعة، بس الآن عندك ثلاث معتركات: قدرات وتحصيلي ونسبة الثانوية، لازم تتعلم تشتغل توازن بين الأمور ذي. بعض الطلاب عنده قاعدة يقول خلني أشتغل على الثانوي وفي الأخير أخلي القدرات. القدرات قضية مصيرية حاسم جدا، مفروض هو اللي تشتغل عليه في البداية، أساس كذا نقول من ثاني متوسط وثالث متوسط عيالنا لازم يشتغلون القدرات، إلى ثالث متوسط الأسئلة في القدرات ما تتعداها، ما تتعداها، يعني ما هو بجايب له سؤال كمهارات علمية أعلى من ثالث متوسط، لا. أوكي، فإلى ثالث متوسط أنت تقدر تخلي ابنك يستعد لاختبار القدرات، ما هو بضروري ننتظر. إحنا شو اللي يصير؟ ننتظر إذا جاب العيد في اختبارين نقول يلا تعال خلنا نعالج الموضوع، ما يفيد. لازم نشتغل إيش؟ استعداد مبكر، ويا دوب نلحق، ويا دوب نلحق. طيب، نروح لنقطة مهمة جدا في قضية اختيار التخصص، سمعة بعض التخصصات. لو سألنا سؤال تقليدي أيهما أفضل، الطب ولا الحقوق؟ إيش رأيكم؟ الطب تلقائيا احنا بنجاوب ايش؟ الطب. بعرض لكم صورتين لشخصين ما ادري تعرفونهم او لا. هذا غازي صح؟ طيب، والثاني الطبيب ما تعرفونه صح؟ طيب، ابي اوصل فكرة انه تميزك في تخصصك هو اللي يفرض نفسه ويفرض ايقاعه. قد تكون تخصصك علوم شرعية ومتميز جدا جدا جدا، لك مكانة اجتماعية، ظروفك المادية مرتاحة جدا، حياتك كريمة جدا، توفر لأسرتك حياة كريمة، وقد تدخل كلية الطب وتتخرج بمعدل زي الزفت وما تجتاز اختبار هيئة التخصصات الصحية وتجلس عاطل في البيت. ما في تخصص أفضل وتخصص أسوأ، تميزك هو اللي إيش ينعكس. إذا دخلت التخصص وتميزت فيه هو اللي ينعكس عليك في النهاية. أي نعم، في تخصصات لها احتياج، هذا طبيعي جدا في كل مجتمع من المجتمعات، تخصص لها احتياج والتخصص الآخر لا، يعني مكتفين منه، مو بسيء ولكن مكتفين منه. عندنا أيضا رؤية المملكة 2030، في تخصصات تتوافق مع الرؤية، رؤية المملكة 2030، وهذا اللي لازم يلتفت له الشباب بشكل كبير جدا، انهم يبحثون عن التخصصات المتوافقة مع الرؤية، حتفتح فرص وظيفية كثيرة، حتفتح وظائف جديدة جدا، الناس بدأت تطلب وظائف، يمكن تسمعون وظائف أمن سبراني، رياضيات إكوارية، تخصصات جديدة جدا. فهذه التخصصات هذه جديدة مستحدثة مع سوق العمل، ما ينبغي ان احنا نحافظ على النظرة التقليدية، لازم نغير نظرتنا للتخصصات، وما في تخصص أفضل من التخصص الثاني، تميزك هو اللي يفرض إيقاعك. خلونا نشوف أفكار عند اختيار التخصص. تخصص ليس له مستقبل، صح الكلام ذا؟ ما في تخصص ما له مستقبل، ولكن أنت تميزك هو اللي إيش يفرض نفسه ويصنع مستقبلك. وبعدين مش كل الناس اشتغلت في تخصصاتها صح؟ يعني كثير الأمثلة، بس اكتب في النت أنت إنه واحد اشتغل في خير تخصصه. أشهر شخصية اللي هي حق أبل، وش اسمه؟ جوبز صح؟ ما خلص جامعة وما شاء الله تبارك الله صح؟ فإذا التخصص لوحده لا يعني إيش نجاحك في الحياة أو فشلك فيها. الحياة ما شاء الله بحر كبير جدا جدا، وممكن أنك تشتغل في غير مجال تخصصك، لا يمكن الجمع بين تخصصين، صح الكلام ذا؟ في تخصصات تدرك إيش بالدراسة، وفي تخصصات تدرك بالقراءة. نجد مشايخنا أفضل من ناس عندهم دكتوراه في اللغة العربية، وين اللي يقول ما تقدر تجمع بين تخصصين؟ تمام، فإذا تقدر تجمع بين أكثر من تخصص. بعضهم يقول الحفظ للطب والفهم للهندسة، اختار التخصص يقول أنا حفيظ بروح وين؟ طب، وأنا حق فهم بروح هندسة، يمشي الحال؟ محتاج للاثنين هنا وهناك، تمام؟ فهذه فكرة شائعة عند الكثير من الشباب، هذه تكلمنا عنها. أنا شاطر في الفيزياء في المدرسة، كم بقالنا يا أبو علي؟ ما عليش أنا خدت راحة ربع ساعة؟ آكي، خذنا ربع ساعة ولا بقالنا ربع ساعة؟ آكي. عندنا نظرية لجارنر الذكاءات المتعددة ولها دور في اختيار التخصص الجامعي. هذا جارنر كانت النظرة السائدة للذكاء أنه قدرة واحدة، وهي القدرة على التفكير المجرد. قال لا، الذكاء ما يقتصر على القدرة على التفكير المجرد، الذكاء ذكاءات متعددة. وقسم الذكاء إلى 7 أنواع من الذكاءات، ضافوا عليها واحد بعدين، ويقول اللي يبي يضيف يقدر يضيف. وش الذكاءات اللي قسمها جارتنر للذكاءات المتعددة؟ قال عندنا ناس عندهم ذكاء لغوي. ايش يقصد بالناس اللي عندهم ذكاء لغوي؟ هذول المتحدثين الجيدين، يحبون القراءة، يحبون قول القصص، المعلومات يأخذونها عن طريق الاستماع أكثر شيء. هذول طيب، الناس اللي عندهم الذكاء اللغوي ينفعون يشتغلون وين؟ قال ينفعون يشتغلون في كمذيعين، محامين، خطباء، ممثلين، مدرسين، أمين مكتبة، الوظائف اللي فيها استخدام اللغة هو السائد هو الشائع. تلقى الولد عنده مهارة في إيش؟ لفظية جدا، منطلق، متحدث جيد، يتكلم، يكتب بأسلوب جيد جدا. هذا ذكاء اللغوي إيش فيه؟ مرتفع، ممكن أنك توجهه للوظائف هذه. في ذكاء آخر هو الذكاء المنطقي، أو يسمونه الذكاء الرياضي. هذا الرجل ما يقتنع إلا بالأرقام. يقول له والله في نسبة كبيرة من الطلاب يغيرون تخصصاته. يقول معليش، كلمة نسبة كبيرة ذي فضفاضة واسعة جدا. نسبة كبيرة كم يعني؟ يقتنع بالرقم. يوم تقول له 40%، يقول أوه والله 40% نسبة ما هي بسيطة جدا. ولا يكتفي بكذا، طيب 40% قارنها بالدول الثانية. شغل الأرقام عنده حساسية للأرقام، يقتنع بالأرقام، يسهل عنده تصنيف الناس إلى مجموعات، يصنف الناس على طول إلى مجموعات. هذا الشخص نسمي عنده الذكاء المنطقي إيش؟ مرتفع جدا. ينفع يشتغل إيش؟ مدرس رياضيات، صيدلي، محلل، محاسب، محقق، عالم كيميائي، الوظائف العلمية، الوظائف ذات الطابع العلمي. شخص آخر لا، عنده ذكاء بيئي، هذا يحب الكشتات، تمام، يحب مشاهدة أفلام الطبيعة، يحب الحيوانات، هذا ينفع يشتغل وين؟ بيطري، عالم آثار، عالم نبات، عالم بيئة، صياد، بستاني، عالم بيولوجي. شخص آخر لا، عنده نوع آخر من الذكاء، الذكاء الذاتي، هذا يهتم بمعرفة نقاط قوته ونقاط ضعفه، يلقط الآخرين إيش يبون منه بشكل سريع جدا، يستطيع اكتشاف عيوب الآخرين، يهتم بالعلاقات بين الناس. هذا ينفع يشتغل شنو؟ ممثل، مستشار، سايكولوجيست، معالج نفسي، باحث، فيلسوف، عالم دين، مخترع. الذكاء البصري بعضهم يسميه الذكاء المكاني، هذا اللي يمر على مكان ويلاحظ التفاصيل اللي فيه، إذا مر على شارع عرف التفاصيل، تدق عليه اللي تحتاجه في الفزعات اللي يوصف لك، هذا صاحب الذكاء البصري. هذا ما شاء الله يلقط الأمور والمكانية كلها بشكل رائع جدا. ينفع يشتغل شنو؟ رسام، طيار، مهندس، مصمم، مهندس ديكور، مخترع، مصور. الذكاء آخر هو ذكاء اجتماعي، هذا اللي فنان في العلاقات الاجتماعية، ربعه واجد، يعرف مداخل الناس ومخارجهم، يكون صداقات بشكل سريع جدا، مستعد أنه يتحمل آراء الآخرين، له صبر أنه يسمع سوالف الناس الثانية. هذا الذكاء الاجتماعي ينفع يشتغل وين؟ ينفع تاجر، ينفع موظف استقبال لأنه له قلب على الآخرين، ينفع صحفي، مراسل، علاقات عامة، محامي، وسيط، لأنه عنده ذكاء اجتماعي مرتفع جدا جدا. ذكاء إيقاعي أو ذكاء موسيقي، هذا اللي ينفع يكون منشد، ينفع يكون ردود، عنده حس للنغمات الموسيقية، عنده حس للألحان، تلاقيه يردد قصيدة بنمط معين، بطور معين، بلحن معين. الذكاء الحركي، هذول الرياضيين بشكل عام عندهم مهارة متفوقة على الآخرين في الذكاء الحركي، يحبون الأعمال اليدوية، يستمتع باللعب، عنده تعلم للمهارات الرياضية بسرعة، هذا ينفع شنو؟ ممكن يكون لاعب كورة كويس، ممكن يكون ميكانيكي كويس، لأنه عنده سرعة تعلم المهارات الحركية، سرعة تعلم المهارات الحركية. لو جينا بس قبل نروح للميولات المهنية، كل واحد فينا له نوع واحد من الذكاء، ولا ممكن يكون عندنا أكثر من نوع من الذكاء؟ ممكن كلهم موجودين عندنا صح؟ ولكن بدرجات إيش؟ متفاوتة. أنت لازم تعرف نفسك أنت من أي نوع، وش اللي زايد عندك، وش اللي يطغى عندك، وتوجه ميولاتك المهنية بناء على إيش؟ على هذا النوع، على هذا التفضيل. في اختبارات سيكومترية موجودة في النت، اللي يحب يختبر ويشوف نفسه هو أكثر ذكاء عنده وشو، في اختبار بس تكتب في النت اختبار الذكاءات المتعددة وتجاوب على العبارات، حيعطيك أكثر ذكاء عندك. هو موجود ورقي بس ما يعني الوقت ما يتسع لنا أن احنا نختبره، ولكن هو موجود على النت، اللي يحب يختبره حيكتشف أي نوع من أنواع الذكاءات اللي عنده. طيب بقينا للأهم، أنا عرفت الذكاءات اللي عندي، أبغى الوظيفة، وش الوظيفة اللي تناسبني؟ في نظرية لجون هولاند اللي هي قائمة التفضيلات المهنية، قسم الناس حسب أنماط البيئات المهنية إلى 6 أقسام، ويطلع لك بعد ما تختبر الاختبار حق الميولات المهنية وش الوظائف الأكثر مناسبة لك. بس إدراك للوقت حتجاوز النقطة ذي، وحعرض لكم موقع عملته قياس بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية، وهذا موقع حقيقة مفروض ثروة كلنا نستفيد منه. موقع مجاني، أنت تختبر الاختبار ويطلع لك الوظائف. أنا أقول أي طالب في الثانوي ليد عليه ابنك، خله يختبر الاختبار. الاختبار هذا حيساعده على شنو؟ على تحديد تفضيلاته المهنية. اختبار ما ياخذ نص ساعة، بدل ما يلعب لعبة إلكترونية يلعب حاجة معينة، شو يسوي؟ يختبر الاختبار. ذا هعرض الموقع في الأخير، موقع الاختبار، ولو اختبر الاختبار حيطلع له الوظائف الأكثر ملائمة له. طيب، تجاوز بس نظرية هولندا على أساس نروح لمعادلة اختيار التخصص اللي هي الأهم. الآن عندي تخصصات كثيرة، كيف أختار تخصصي بين التخصصات دي؟ في قاعدة بسيطة نسميها قاعدة رفق عشان نحفظها للسهولة. رفق: الراء رغبة، الفاء فرصة، القاف قدرة. رغبة، فرصة، قدرة. خلونا نشوف عناصر رفق الرغبة. الأولى، دائما نقول نسأل الطالب بعد 10 سنوات وين تشوف نفسك؟ شنو تبي تصير بعد 10 سنوات؟ إذا قدرت تجاوب على هذا السؤال أمورك تمام. إيش تبي تصير في المستقبل؟ رغباتك في الدراسة، تحب أي مواد أنت؟ لازم تعرف رغباتك. واحدة من الحاجات اللي تساعدني أعرف رغباتي اختبار الذكاءات المتعددة، اختبار الميول المهنية، لأنه أكثر شيء إحنا يعني غامضين بالنسبة لأنفسنا، ما ندري. والدليل التساؤلات اللي نسألها دائما، وش اللي يناسبني. أكبر خطأ أنك تسأل أبوك، أمك، صاحبك، قريبك وش التخصص اللي يناسبني، وأكبر جريمة إذا جاوبنا إحنا اللي يسألنا السؤال هذا نقول له راح طب ولا راح هندسة ولا. مفروض من اللي يختار؟ الشخص نفسه، الشخص نفسه. إحنا نساعده. القدرة، القدرة هذه قضية مهمة جدا جدا في اختيارك للتخصص. في تخصصات حلوة وانت رغبان فيها، عندك رغبة يعني جارفة انك تدرس تخصص بس ما تقدر عليها. مثلا للتو في طالب مميز جدا انا اعرفه، طالب ممتاز ومستواه عالي جدا قريب لنا، والده عنده رغبة انه يروح جامعة البترول، ولد عنده رغبة انه يروح جامعة البترول، عنده رغبة قوية. راح جامعة البترول، اصطدم بحاجز اللغة الإنجليزية. البترول شديدين شوي في موضوع الإنجليزي، يعني ما يمشون بالساهل. الولد طاقة وثروة جميلة جدا جدا، شو اللي حصل؟ درس أول فصلين وبعدين قالوا له مع السلامة. القضية شنهي؟ قضية كيف نتعامل مع هذا الفشل في اختيار التخصص. أوكي، مثل ما قلنا في البداية، هل عيب أنك تخلق في التخصص؟ ما هي بنهاية الحياة. الولد تشوف فيه انكسار بسيط جدا. الانكسار جاي من وين؟ نقولها ايه؟ نظرة اللي حوالينا، صح؟ خذلت أبوي، خذلت أهلي، يعني أنا فاشل. ثقته في نفسه ايش صار فيها؟ اهتزت شوي. لا، الولد طاقة إبداعية، ومهما راح أي مكان حينجز وحينتج. القضية أنه ايش؟ أنا ما عندي قدرة على التخصص ذا، بس عندي قدرة على غيره. ما وجه التوجيه ايش؟ المناسب. فإحنا نوجه التوجيه المناسب. إذن عندها الفرصة، الفرصة، موضوع الفرصة، أنا والله رغبان في التخصص ده بس فرصة دخولي كم؟ دائما نقول للشباب طالع النسب الموزونة اللي قبلك. دائما الجامعات تعرض النسب الموزونة اللي وقف عندها القبول، فإحنا نقول لها إيش؟ انتبه للنسب الموزونة. هل درجة القدرات حقتك ودرجة التحصيل يدخلك بناء على درجة العام الماضي أو لا؟ بعضهم ما شاء الله عليه صاحي، الولد الشاب نفسه يقول وقف القبول العام الماضي في كلية كذا عند 99، أو مثلا خلنا نقول 87 قدرات، 99 تحصيلي مثلا، مثلا على سبيل المثال، و 98 ثانوية. يقول أنا أخذ احتياطي أجيب أعلى شوي، لو ارتفع معدل القبول أنا أكون جاهز. هذه لازم تصير الثقافة مغروسة عند الأبناء، أنه خلاص لازم أنت تشتغل على نفسك وتدخل على مواقع الجامعات وتشيك وتشوف وين وقف القبول عند التخصص اللي أنت تبغاه، الجامعة اللي تبيها داخل السعودية ولا في تخصصات ما هي موجودة في السعودية. الآن في تخصص طالع ترند على ما نقول والناس مقبلة عليه، تخصص اللي هو الاستفادة من الطاقة الشمسية. حتى الآن ما في جامعة في السعودية تدرس طاقة شمسية، فالشخص اللي رغبان إنه يدرس التخصص هذا لازم يشتغل على نفسه. في فرصة وتصادف الأيام دي اللي هي معرض الجامعات، في معرض في الرياض، في جامعات ما شاء الله من مختلف أنحاء العالم، جامعات السعودية كلها 70 جامعة إماراتية، جامعات أمريكية بريطانية، ومن مختلف دول العالم. تقدر تروح أنت وتستفيد أنك تسأل وش التخصص اللي أنت تبغاه، هل هو موجود في الجامعة ذي أو لا، شنو شروط القبول المطلوبة، كم رسوم الدراسة. القضية في المعارض ذي، معلش طولت عليكم شوي، أن الطالب يروح بدون هدف. الطالب يروح بدون هدف فش يصير؟ تضيع الدعوة على ما نقول، يروح يتمشى بس في المعرض ويرجع. لا، لازم تروح وعندك هدف أنك بتسأل عن تخصص معين، كم نسب القبول لي له، هل الدراسة برسوم أو لا، وش الجامعات اللي تتيحها، وانت بتدرس أنت في أمريكا في أي مكان. تروح المعرض بهدف، بالتالي هتحصل على نتيجة. طيب، المواقع اللي قلت لكم عليها ممتازة جدا، موقع اكتشاف. موقع اكتشاف هذا موجود فيه معلومات كبيرة جدا عن مختلف التخصصات، أيضا التخصصات المتوافقة مع رؤية المملكة 2030. المشرف على الموقع دكتور ياسر بكار، حقيقة موقع قيم جدا وممتاز جدا. الموقع الثاني اللي قلت لكم عليه فيه المقياس، مقياس الميول المهنية. مقياس الميول المهنية هذا أي شخص حتى أنت الحين لو اختبرته تشوف هل وظيفتك ملائمة لميولاتك أو لا، تقدر تختبره، متاح للجميع تقدر تختبره، وهذه فرصة للاطلاع على ميولاتنا المهنية. قضية اختيار التخصص ومحاضرة اختيار التخصص هي اللي يطلع منها الطالب وهو مشوش، لأن احنا هزينا مسلمات عنده، هزينا حاجات يفترض أنها صحيحة، فيطلع ما قبض شيء على ما نقول. ليش؟ لأن احنا هزينا حاجات كان يعتقد أنها صح، كان حافظها وباصم بالعشرة على أساس أنها صح. فبالتالي إذا كان في بعض الطلاب يشعر بتشويش شوي، هذا الأمر طبيعي وهذا هو المطلوب، أنك لازم تبدأ تبحث من أنت، وش رغباتك، وش قدراتك، وش الفرص المتاحة عندك. سعيد بوجودي بينكم، شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، وآسف أني طولت عليكم، ونختم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صلي وسلم على محمد وآل. نشكر الأستاذ والدكتور محمد الجبيل على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله تعالى أن يوفقه لكل خير. والآن نبدأ في مداخلاتكم وأسئلتكم. نبدأ بالقسم النسائي، إذا في سؤال.
لماذا يتم طلب من خريجي أو خريجات الجامعة والمعاهد خبرة عند التوظيف في حين أنه لا خبرة يعني عنده؟
ممتاز جدا. هنا السؤال لو أعد صياغته إن شاء الله تكون يعني أوضح صياغته، يقول أحيانا إذا جينا نقدم على الوظيفة يطلبون منا شرط الخبرة، وهم أساسا ما وظفونا أساسا نحصل إحنا شرط الخبرة ذي، تمام؟ طبعا أنا ماني بجهة مخولة للرد عنهم، ولكن أقدر أقول لو خذنا الموضوع من زاويتنا في حاجة نقدر عليها إحنا، خلينا نشوف شو اللي نقدر عليها إحنا. نقدر على موضوع التطوع، أنا أتطوع في وظيفة معينة صحيح بدون دخل، بس التطوع هذا حيكسبني إيش؟ الخبرة. طبعا أنا ماني بجهة مخولة للرد عنهم، وأيضا عندي الاستفهام هذا اللي تستفهمونه، كيف أنا أحصل شهادة خبرة وأنت ما وظفتني أصلا، تمام؟ فبالتالي ما لنا مخرج إلا أن احنا نعمل إيش؟ متطوعين بدون أجر إذا كانت ظروفنا تسمح، ولا بعد لا حول لنا ولا قوة.
يعطيك العافية دكتور.
حياك الله سيدنا، الله يحفظك
دكتور. ايش النصيحة اللي انت تقدمها للطلاب اثناء المذاكرة، خصوصا نحن نعرف ان كثير من المعلمين يحدد في المنهج، فيما بعد يتفاجأ في اختبار قدرات ان يقول اول مرة تمر عليه الامور هذه رغم انه موجودة المنهج.
صحيح، يعطيك العافية استاذي، سؤال مهم جدا جدا. طبعا الطالب لازم يدخل المدرسة بثقافة أنه عندي أنا اختبار قدرات واختبار تحصيلي. الإشكالية سيدنا في اختبار التحصيلي، أن اختبار التحصيلي هو المرتبط بالمواد الدراسية، وإذا كان معلم المواد العلمية يحدد، فبالتالي في حاجات 100% هتفوت على الطالب. أنت كطالب تعلم للعلم، تعلم لشنو؟ للعلم، مو للنجاح. إذا أنا بتعلم للنجاح بذاكر المحدد وسلام عليكم، كفى الله المؤمنين شر القتال، أبغى أقصر الطرق ليش؟ للدرجة. بس إذا كنت أتعلم للعلم راح أحاول أقرأ كل اللي موجود في الكتاب. هذه تنغرس من الصغر مع الواحد، يصير يبدأ متعود عليها. إحنا متعلمين، إحنا كآباء إذا جاب الولد درجة زينة ما نسأل عن شيء، ولا حتى نسأل المدرس. لو المدرس ما يشرح في الفصل بس التقييم أوكي للولد، ما أسأل عن شيء أبد. بس الصح أنا جيت أسأل ابني إيش خدته اليوم في المدرسة، إذا قال ما أخذنا شيء، واليوم اللي بعده ما أخذنا شيء، واليوم اللي بعده ما أخذنا الشيء معناته الأستاذ إيش فيه؟ نايم في العسل صح؟ وبيحط له كاملة عشان ما تسأل ولا أنا أسأل والحياة حلوة. إذا شفت ابني يروح المدرسة ويرجع خالي الوفاض وأنا أعرف ابني يعني ما حيكذب علي حيقول لي الصحيح، أروح يعني للمرشد الطلابي ترى والله المادة الفلانية دائما يقول الولد إنه ما يأخذ شيء، أحط يعني نوت أحط تنبيه للمدرسة على أساس أنه في النهاية حتنعكس عليه في موضوع التحصيلي في موضوع القدرات وحتى في معرفته الشخصية. تمام، دائما نتعلم لأجل العلم، هذه نصيحة للشباب نقولها، دائما تعلم للعلم، العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف.
قسم النسائي،
هل أكتفي بالتعليم الذاتي بدلا من التعليم الجامعي حيث يوجد من الناس أبدعوا بعد التعليم الذاتي ويوجد ناس أخفقوا بعد التعليم الذاتي الجامعي؟
تمام، سؤال مهم جدا جدا، يعتمد علي أنا شخصيا. أوقات التعليم الجامعي مفتاح لوظيفة، أوكي، بعض الوظائف تشترط علي الشهادة المعينة عشان أقبل فيها، التعليم الذاتي ما يعطيني الشهادة دي، ولكن التعليم الذاتي يعطيني مهارة. التعليم الذاتي مقرون بالتعليم الجامعي أحلى شيء في الحياة، أحلى شيء في الحياة، قيمة كل امرئ ما يحسنه، كل ما كان مهاراتك أعلى كل ما كانت فرصتك في الحياة إيش أكثر. ومثل ما قلنا النماذج اللي يشتغلون في غير تخصصهم كيف حصلوا غير تخصصهم ذي؟ بالتعلم إيش الذاتي، قاعد يتعب على نفسه وهو فاضي عنده مهارة في التصميم، يبدأ يصمم، يشتغل فوتوشوب، يشتغل حاجات، يتعلم حاجات ثانية، صنعة في اليد أمان من الفقر، تعلم مهارة، كل ما كنت تتقن مهارات أكثر كل ما كان فرصك في التوظيف أفضل. إذن لو جمعنا بين الاثنين أفضل، والتعليم الجامعي لو ما أتيحت لنا الفرصة ليس نهاية إيش المشوار وليس نهاية الحياة، الحياة مستمرة، ولكن التعليم الجامعي يصنعني. التعليم الجامعي فيه خلطة أنه يعلمك ثلاث حاجات، يخليك مثقف ومتخصص ومهني. مثقف، المثقف هو الذي يعرف من كل شيء شيء، المتخصص يعرف كل شيء عن شيء، المهني عنده العدة، عدة كيف يشتغل في الوظيفة ذي. يفترض في التعليم الجامعي أن يوفر لك الثلاث الفرص ذي، وذي مش نهاية الحياة، قيمة كل امرئ ما يحسنه. تفضل استاذ.
يعطيك العافية. أنت قلت أن أحياناً البعض قد يتخصص أكثر من تخصص، طيب هنا مين اللي عنده فرصة أكبر؟ واحد تخصص تخصص واحد لكن تعمق فيه أخذ مثلاً ماجستير فما فوق، ولا شخص تخصص أكثر من تخصص لكن يعني اكتفى بالبكالوريوس؟
حلو، طبعاً يعتمد على المكان اللي أنت فيه، خل أكون صريح معاك، في الدول الأجنبية يقدرون أصحاب التخصصات المختلفة، هنا يشترط عليك امتداد التخصص. تمام، في السعودية يشترط عليك امتداد، إذا عندك تخصصين وتبغى مثلا تدرس في الجامعة في شرط عائق اللي هو امتداد التخصص، يعني هل تخصصك في البكالوريوس مطابق للماجستير مطابق للدكتوراه؟ تمام، ولكن في الدول المتقدمة في الدول الأجنبية يقدرون أصحاب التخصصات إيش المختلفة، يقول هذا كنز هذا ثروة، أوكي، عنده أكثر من تخصص وقاعد يجمعهم. تمام، الفرص تبدو هنا إيش أقل لأصحاب التنوع في التخصصات. أوكي، بعد في قضية مهمة جدا، في تخصصات تدرك بغير الدراسة، إذا أنت هاوي شغلة معينة والله أنا أحب الشعر، أوكي، بس إذا درست بكالوريوس لغة عربية ما في وظائف، أروح أدرس بكالوريوس لغة عربية أخلي هواية، أوكي، أقدر أدرك اللغة العربية، أدرك الشعر، مهاراتها بالقراءة، بالاطلاع، بالاستفسار، وأدرس تخصص ثاني، فجمعت بين اثنين. تمام؟ من غير الدراسة المنهجية. أوكي؟ ما أدري جاوبت على سؤالك أو لا.
فيك. قسم النسائي،
ما هي الطريقة التي أكون قادرة على الربط بين ما أملكه من قدرات وما يتطلبه التخصص؟
مرة ثانية السؤال معليش؟
ما هي الطريقة التي أكون قادرة على الربط بين ما أملكه من قدرات وما يتطلبه التخصص؟
أوكي، ما أدري بعيد السؤال الصياغة، إذا أنا فهمت السؤال وأنتوا صححوا لي، أنا عندي قدرات معينة كيف أوظفها في خدمة التخصص؟ صح كذا؟
عادي
صح يعني سؤالي؟ أي أستاذي قلت حاجة مهمة؟ اللي هو نفس اللي قلته أنا، قدراتي كيف أوظفها في اختيار التخصص، صح؟ أوكي، أنا عندي قدرات، تذكرون نظرية الذكاء المتعددة اللي قلناها، مع اختبارات التفضيلات المهنية أوجهها بس للتخصص اللي يتناسب مع إيش إمكاناتي وقدراتي واستثمرها أقصى استثمار. أيضا العمل أو النشاط غير المنهجي. نشاط غير المنهجي فرصة لصناعة النفس. العطل الصيفية موسم يجب أن احنا نستثمره، سواء احنا كآباء نخطط لأبنائنا أو الأبناء أنفسهم. لا تنتظر أبوك إلا يدخلك معهد إنجليزي. يا زينك أنت إذا نشبت لأبوك قلت له أبغى أتعلم إنجليزي في الصيف، أحسن من تقول له بيشتري بلاي ستيشن. والله إنه بيفرح أكثر لو قلت له بتعلم إنجليزي في الصيف. صح يا شباب؟ ما تبون أنتم؟ تبون الفكة؟ ها؟ خاص من مدرسة بعد خلينا ندرس في الصيف. طبعا الدراسة، خلونا أعطيكم قصة من واقع تجربتنا إحنا. كنا في الصيف مثلكم شباب ما نصدق نفتك من المدرسة. كان واحد من ربعنا يروح الظهران يدرس إنجليزي، أوكي، وإحنا مبسوطين نلعب كورة في الملعب والحياة حلوة والأمور طيبة. يوم دارت الدوائر، هالحين راتبه هو 30,000 وإحنا أبو 10 و15، اللي ينفعه وشو؟ الإنجليزي. راح سي بي سي في أرامكو ابتعاث جاسينير على طول، أوكي. فإذا إذا استثمرت الصيف هيرجع لك بعدين، هيرجع عليك بفائدة عظيمة. سؤال آخر
شباب، في أحد سؤال في القسم النسائي؟ سؤال:
ما هي النصيحة التي توجهها للطلاب والطالبات الثانوية؟
طالبات المرحلة الثانوية، علمتني الحياة أن أجعل العيوب مزايا وأن أجعل المشاعر مشاريع. شلون أجعل المشاعر مشاريع؟ أنا ودي أسوي، ودي أصير في المستقبل دكتور، ودي أصير مهندس، ودي أصير، اعتبره مشروع. تخيل أنت نجمع لك، خلنا نقول على قدنا للشباب 3,000 4,000، تروح تفسفسهم كذا ولا تخطط لهم تخطيط ممتاز؟ حتخطط لهم تخطيط ممتاز. هذه هي 3,000 4,000، فما بالك بحياتك المستقبلية اللي بتدخل عليك مئات الألوف؟ ما تستاهل أنك تخطط لها؟ اجعل مشاعرك إيش؟ مشاريع، كأنك بتسوي مشروع في المستقبل. شو الإمكانات الموارد الموجودة عندك؟ الموارد دي الموجودة عندك شلون تقدر تستثمرها أقصى استثمار وتطلع منها الحاجات اللي أنت تتمناها في المستقبل؟ دائما اجعلوا مشاعركم مشاريع.
في سؤال ثاني القسم النسائي قبله؟
لا شكرا.
تفضل. بس في نصيحة للأباء، المسؤولية، قرص المسؤولية في الأبناء. إحنا لاحظنا في السنة الأولى الجامعية مع الأسف الأبناء طالعين مكان غير المدينة اللي هم متواجدين فيها، اللي يصير طلعاتهم تكثر مع الشباب مع الأصدقاء، مثل ما تفضلت الغياب يكثر، يجي على نهاية السنة يشوف إنه ما أنجز شيء. فلو يقرس المسؤولية من البداية تم تدويهم.
هذه نصيحة ذهبية، أشكرك عليها وعلى تأكيدك عليها، نصيحة ذهبية جدا. من البداية من الصغر نغرس فيهم المسؤولية. أنت مسؤول عن تصرفاتك. إحنا كآباء للأسف فنانين في اختلاق الأعذار لعيالنا، وتبدأ من الطفولة. ترى يجيك الصغير مدرعم ويصقع في الجدار، إذا صقع في الجدار قام يصيح، شو نقول له؟ طقك الجدار ونطق الجدار، صح؟ هذه أول بذرة إن إحنا ما نحمل المسؤولية. طيب أنت عمي اللي صقعت في الجدار، ها؟ معليش بابا، أنت اللي صدمت في الجدار، انتبه عشان ما تصدم في الجدار. نبدأ نغرس فيه المسؤولية من هو صغير. إحنا فنانين في اختلاق الأعذار له. ليش جب درجة ما هي بزينة؟ بس يقول لنا المدرس ما يشتهيني، هو أصلاً معاديني، هو يكره، حسبي الله عليه من المدرس، حسبي. ها، ما نسأل وش سويت أنت عشان تجيب درجة كويسة. بعد خلاص هو يروح، والنقطة اللي أشار لها الأستاذ مهمة جدا. إحنا بس نخليه يمسك الجامعة كأن نقول هم ونزاح، نبي نفتك منه. خلاص بعد وصلتك للجامعة قد أراقب فيك لمتى؟ ها؟ إذا ما كانت مغروسة عند المسؤولية يحتاج إلى إيش؟ الرقابة. وما يمنع من التوجيه حتى لو كان عنده المسؤولية، يحتاج إلى التوجيه والإرشاد. أخطر القرارات نأخذها في العشرينات، قرار الأول دراسة والثاني الزواج. سؤال آخر؟
في دكتور عندك موقع للشباب يتواصلوا معك؟
بالله لا، موقع خاص لا، ولكن يعني حسابي على تويتر، يمكن محمد الجبيلي يطلع لهم، أو الرقم أعطيهم إياه اللي يحب. يعطيك العافية.
نشكر الدكتور محمد الجبيلي على هذه المشاركة القيمة، والشكر موصول لكم على حسن استماعكم وشراكتكم. نسأل الله تعالى يوفق الجميع للعلم والمعرفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.